إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من مسائل التي تتعلق بالأضحية ما تم ذكرها في درس أمس حول التنبه إلى الصفات المعيبة في الأضاحي، فمنها ما يؤثر سلبا عليها من أصلها فتمتنع عن الأضحية بها، ومنها ما يكون مؤثر في شكلها بحيث أنه يجوز أنك تضحي بها والأفضل الأكمل. بقي كانت المسألة الذي ختم بها المجلس في من لو كانت عنده أضحية ثم اعتراها عيب، ثم اعتراها عيب، وذكرنا التفصيل المعلوم عند العلماء بين المفرط وعدم المفرط. تأتي مسألة هنا كذلك تتبع وتلحق بهذا الباب، ألا وهي: وكيف تعلم أن هذه البهيمة هي أضحية؟ ومتى تجعل هذه البهيمة أو تلك البهيمة أضحية؟ قال العلماء: الأضحية تكون أضحية بأمرين اثنين، الأضحية تكون أضحية بأمرين اثنين: أولا بتعيينها، وهذا بيكون بالقول، كأن تصرح وتقول هذه أضحيتي، تصرح بالقول تقول هذه أضحيتي، هذه يقال عنها تعيين. أو يكون بالنية، وذلك عند شرائها، تخرج إلى السوق وأنت بنيتك أن تشتري الأضحية، فهذه النية المعقودة يجعل هذا البهيمة من الغنم إن اشتريتها تكون معدودة من الأضاحي، تكون معدودة من الأضاحي. إذن الأمر الأول يكون بتعيينها باللفظ، وهذا صورة مثل لو أن رجلا عنده مزرعة وعنده مرعى وعنده الكثير من الأغنام أو بعض من الأغنام، فحينها إذا أراد أضحية يأتي إليه يقول هذه أضحيتي فيعينها بالتعيين. أو إن لم تكن أضحية وأراد أن يشتريها، فخروجه إلى السوق وهو بنية وإرادة أن يشتري فاشتراها، إذن هذه تكون أضحية، هذا هو التعيين. فهذه المعينة إذا عينتها إما بالتعيين أو بالشراء، فإن طرأ عليها طارئ كما مر معنا في درس أمس، فحينها تستبدل إن كنت مفرطا فيها، تستبدل إن كنت مفرطا فيها. وأيضا هذا التعيين يفيدك يا عبد الله بأمر، ألا وهو أنك تعتني بها. فلو أن إنسانا عنده كمية من الأغنام ثم وعين واحدة قال هذه أضحيتي، هل معنى ذلك أنك تتركها هكذا؟ لا، احرص يا عبد الله على أنك تعتني بها. ومن أوجه العناية بالأضاحي أنك تحرص على تسمينها، تحرص على تسمينها، كما جاء في الصحيح من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: وكان الناس يسمنون، أي يسمنون الأضاحي. فإذا عندك أضحية وقد عينتها بأنها أضحية، احرص على تسمينها، على زيادة علفها وحصتها وكثرة ريها حتى تسمن. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في وصف ما ضحى به أنه ضحى بكبشين سمينين، ضحى بكبشين سمينين. كذلك من المسائل إخواني في الله المتعلقة بحكم الأضاحي أن من أراد الأضحية فإنه لا يأخذ لا من شعره ولا من أظفاره، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وذلك لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. وفي رواية فليمسك عن شعره وأظفاره فلا يأخذ منها شيئا حتى يضحي. فلا يأخذ منها شيئا حتى يضحي. وهذا الحديث إخواني في الله تتفرع منه عدة مسائل ننبه عليها، وخاصة لمن أراد أن يضحي. أولا، أن هذا الحكم قد علقه نبينا عليه الصلاة والسلام للمضحي: إذا أراد أحدكم أن يضحي. فالمضحي هو الذي يلتزم بهذا الهدي. إذن خرج بذلك عدة أمور: خرج بذلك الذي لا يضحي وليس عنده قدرة ولا عنده إرادة أن يضحي، فهو لا يلتزم بهذا الهدي وبهذا السمت الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. خرج هذا أولا. خرج كذلك ثانيا غير المضحي ممن هم من أهله وقرابته ومن أفراد أسرته. فإذا كان المضحي مثلا رب أسرة إذن فهو المخاطب بالإمساك. أما ما يتعلق بأفراد أسرته من أبنائه وعياله وزوجته فهم لا يمتنعون عن شيء، لا يمتنعون عن شيء. ثالثا، خرج بهذا القيد أن المضحي هو الذي يلتزم، خرج غير المضحي وهو الوكيل أو الموكل. مثل يقول لك رجل: أنا أبي في الخارج في السعودية وأرسل لي مبلغ، قال هذا مبلغ أضحية، هذه أضحية اشتريها. إذا من صاحب الأضحية؟ صاحب الأضحية الأب، فهذا الذي يمسك، هذا الذي يمسك. أما الإبن فليس عليه شيء. أو وكيل، وكيل على أسرة، جاءه رجل قال: هذه أضحية لفلان أريدها لهم. فالذي سيمسك التاجر. أما الوكيل على والناظر فهؤلاء لا يخاطبون بالإمساك، لأن هذه الأضحية ليست لهم، ليست لهم وليست منهم وإليهم، إنما هي مرسولة من شخص آخر. فرب الأسرة هو الذي يعتني بهذا. إذن هؤلاء الثلاثة خرجوا من هذا الحديث. فالذي لا يضحي أصلا أو الوكيل أو من كان من أفراد الأسرة فهؤلاء لا يخاطبون بالإمساك، إنما الإمساك عن المضحي الذي هو بماله ونفسه وبقلبه يريد أن يضحي. فكذلك ما يتعلق بحكم الأخذ، ما حكم الأخذ من الأشعار والأظفار في حق المضحي؟ في حق المضحي ما الذي عليه؟ جمهور العلماء يرون أن الأخذ من هذه الأشياء في أيام العشر مكروهة، أنها مكروهة. بينما ذهب الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من العلماء ذهبوا إلى أن هذا الأخذ لا يجوز، أنه لا يجوز وأنه يصل للحرمة، وذلك لأن النص جاء بالعموم: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. والأصل في هذا الباب القاعدة التي تمضي، وهي أن النهي يقتضي التحريم، وما هناك استثناء وما هناك صارف إلى الكراهة. فالعلماء على هذين القولين: بين مكره وبين محرم. لذا الحرص يا عبد الله أن لا تقع في شيء من هذا، لا هذا ولا ذاك، لأن النهي قد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك الفائدة الثالثة في هذا المقام أن الحديث جاء بالعموم، جاء بالعموم أي بعموم الأشعار والأظفار. فلا يجوز للمضحي أن يأخذ شيئا من شعره. من شعر ماذا؟ من شعر الرأس، من شعر الشنب، من شعر الإبط. وأما شعر اللحية لا من قبل ولا من بعد، فلا يأخذ منها شيئا، لا في العشر ولا قبلها ولا بعدها، إذ أنك تمنع يا عبد الله من أخذ شعر لحيتك. وإنما المعنى حول من أخذ من شعر رأسه فلا يتاح له ذلك ولا يرخص له ذلك. فالشعر هنا بعموم الشعر البدن، بعموم شعر البدن. وهكذا ما يتعلق بالأظفار، فإن الأظافر التي يمتنع عنها المضحي عن أخذها ما كانت من أظافر القدمين وأظافر اليدين، وذلك للعموم. وأيضا يدخل في هذا العموم أن أي طريقة يكون فيها الأخذ ينبغي أن تمتنع عنه، أي طريقة. فمثلا في الأظفار، إن كان الأخذ من الأظفار يكون بالقص فهذا لا يجوز، أو يكون بالقلم، وهذا الذي يفعله بعض الناس أنه يأكله يأخذ أظفار بأسنانه، هذا لا يجوز لأن هذا أخذ من الأظفار. وهكذا قول الشعر، كل طريقة فيها إزالة لشعر الجسد فلا يجوز، سواء كان حلقا، سواء كان نتفا، سواء كان استئصالا، أو كان عبر مواد، فكل ذلك لا يجوز أن يفعله المضحي لإزالة شعر بدنه أو رأسه أو قص أظفاره. مسألة رابعة متعلقة بالأخذ، وهي أحوال الآخذ. أحوال الآخذ، الناس عندما يأخذون من شعورهم وأظفارهم وهم الذين قد أرادوا أن يضحوا، هم بين مسائل ثلاث وبين أحوال ثلاث. منهم من يفعل ذلك جهلا أو نسيانا، فهذا لا شيء عليه، ورجل قد تخفى عليه هذه المسألة، تخفى عليه مسألة وهو أنه يضحي وعنده أضحية وقد عينها وأرادها ونوى على الأضحية، لكن لا فقه لديه حول أن يمتنع عن أخذ أشعاره وأظفاره، فنبه على هذا، انتبه، وقد قص وقد حلق ثم نبه على ذلك، هل في ذلك شيء؟ الجواب لا شيء في ذلك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا يكون في حال الجاهل، أو يكون كذلك في حال المخطئ، أخطأ ما أراد قص الشعر فقص شعره مخطئا، هذا لا شيء في ذلك، أو كان ناسيا، يقع هذا أحيانا عند بعض الناس، لربما اعتاد مثلا في كل خميس أو كل جمعة أن يقص من أظفاره ويقص من شاربه للجمعة، فاعتاد على هذا فجاء في هذه الجمعة وهو قد بدأ بل وقص شيء من أظفاره وأخذ شيء من شاربه، إذن ما حكمه؟ هذا ناسي، هذا ناسي، والناسي متى ما تذكر كف ولا يسترسل، لا يسترسل، لأنه قد انتقل حينها من حال النسيان إلى حال الذاكرة، فحين سيؤاخذ على فعله. هذه الحالة الأولى في حق من يأخذ من شعره وأظفاره، أن يكون جاهلا مخطئا ناسيا. الصورة الثانية، من فعل ذلك عمدا، من فعل ذلك عمدا، وهذا في حق المستهتر أو المستخف أو الذي ليس له تقدير لشرع الله، يعلم أنه يمتنع، عليه أن يمتنع من قص شعره أو قص أظفاره وهو عنده أضحية، فإذا ينبى على ذلك ما ينبغي يا عبد الله، يقول أخي إيش ما ينبغي يا أخي، أنا ما أحب أظفاري طويلة، فيقص ولا في البال، تقول يا أخي قال عليه الصلاة والسلام، أخي إن شاء الله خير، فيسترسل ويتعمد ولا عنده أدنى يعني أدنى حرص على الاعتناء بهذا الهدي النبوي. فهذا، فعلى قول من يقول بالوجوب فإنه يأثم، على قول من يقول بالوجوب فإنه يأثم. الحالة الثالثة، في حال من أخذ من شعره وأظفاره إلا أن أخذه كان لحاجة، كان لحاجة، لم يكن ناسيا لا، ولم يكن متعمدا لقصد المخالفة، وإنما فعل ذلك لحاجة، احتاج إلى أن يقص شعره، مثل رجل أراد أن يحتجم، مرض له ضربة في رأسه فنصح بأن يحجم، والحجامة في الرأس، وهنا لا يمكن أن يحجم إلا بماذا؟ إلا بحلق شيء من رأسه، من شعر رأسه، فهنا سيحلق، لكن هل استخفافا واستهتارا وقصد المخالفة؟ لا، لكنه محتاج لهذا، فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز له أن يحلق من شعره ما تستدعيه الحاجة والضرورة. أو رجل كذلك ظفره انقلع، ضرب شيء فأصبح الظفر معلق مثلا، وأخذ يؤذيه في ملبسه، في نزعه للثياب، إن مسك شيء يؤذيه، فماذا يفعل؟ هل له أن يأخذه؟ نعم خذ، لأن أخذك الآن لهذا الظفر إنما لحاجة. أو رجل عنده شعر قد تلدلدل إلى حاجبه إلى عينه، فلربما يؤذيه كلما فتح، هل له أن يأخذ هذه شعرة؟ خذها يا عبد الله ولا يضرك، لأن الأخذ هنا لحاجة. فهذه ثلاثة صور لحال الآخذ من شعره وأظفاره، إما أن يكون جاهلا ناسيا فهذا لا شيء عليه، لكن إذا تذكر عليه أن يكف. والثاني أن يكون متعمدا، فهذا على قول من يقول بوجوبه فإنك قد وقعت في إثم. والثالث من كان محتاجا لذلك فلا ضرورة أو لا عتب عليه إن أخذ شيء من ذلك. لكن مع التنبيه كذلك في حق المتعمد خاصة، هل هذا يؤثر على أضحيته؟ الجواب لا ما يؤثر. الأحوال الثلاثة ما تؤثر على الأضحية، فإنها تمضي إلى وقتها. قد يقول قال أنا والله صحيح أنا خالفت الحديث وأخذت من شعري، كيف الأضحية؟ قل لا الأضحية تستمر، هذا ليس لها علاقة، هذه مسألة منفكة عن الأضحية. الأضحية تستمر في حق من أخذ من شعره وأظفاره ناسيا أو متعمدا أو لحاجة، هذه لا تؤثر على الأضحية، بل هي تستمر في ذمتك يا من أردت أن تضحي. كذلك من المسائل المتعلقة بالأخذ ما جاء في رواية مسلم: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشره. المقصود بالبشر هنا البشرة، المقصود بالبشرة البشر هنا البشرة، أي أن المضحي كما أنه لا يأخذ من شعره ولا يأخذ من أظفاره، كذلك لا يأخذ من بشره أي من بشرته في حال هذه الأيام. قد يقول قائل: وكيف يمكن للإنسان أن يأخذ من بشرته؟ قال العلماء: هذا له صور، من صور الأخذ من البشرة قضية الختان. هذا يتوقع مثال في رجل كافر، وقد مرت معنا مسائل الختان، وأنه يمكن للإنسان أن يختتن وهو كبير، وذلك في حق من كان كافرا فأسلم. فتخيلوا أن رجل أراد أن يسلم في مثل هذه الأوقات، فهل له أن يختتن؟ قل له: قف، إذا أردت أن تضحي لا تأخذ من شيء من هذه الجلد حتى تضحي. فهذا يدخل فيه قضية الختان، أو كذلك يدخل فيه كذلك قضية الجلد الميت، وهذا يكثر عند بعض الناس ويبتلى به بعضهم في القدمين، وخاصة في مؤخرة القدمين عند الكعب تجد في الأسفل جلد ميت، وأخذ وعند بعض الناس أخذ كالعادة تسري على يديه، متى ما جلس مجلسا يأتي بيديه ويقطع في هذا الجلد، يقطع في هذا الجلد، أو يكون في ماذا، في أظفارك أو أصابعك جلد فتقلمه. لا، هذا من البشرة، لا تنزع شيء من بشرتك سواء من جلد ميت أو غير ميت، لا تأخذ شيء. فهذا لعموم الحديث، فلا تأخذ من الأشعار ولا تأخذ من الأظافر ولا تأخذ كذلك من الجلد. كذلك من المسائل التي تذكر في هذا الباب ما يتعلق من لم تكن له أضحية، من لم تكن له أضحية فهو على الأصل يقص ويحلق ما شاء، لكن لو في خلال العشر تيسرت له أضحية، أتى له آت قال: هذا مال لك، اشتري به أضحية. قال: جزاك الله كل خير. طيب ماذا يفعل؟ قد تكون هذه الهبة قد جاءته في اليوم السادس أو السابع من ذي الحجة، فماذا يفعل؟ قل: اشتري الأضحية وامسك من حينها، معنى ما بقي إلا أيام قلائل، ولو لأنك الآن تدخل في الحديث: وأراد أحدكم أن يضحي، أنت الآن مريد للأضحية، فلما جاءت هذه الإرادة تأتي هذه الأحكام معك، ولما انعدمت الإرادة انعدمت هذه الأحكام فما تطالب بها. فلو قدر أن رجلا عزم وأراد وقصد الأضحية ولو في أثناء العشر، فحينها عليه أن يلتزم بهذا. كذلك مسألة متعلقة بالأخذ من الأشعار والأظفار، ما لو أن رجلا في أيام العشر قد بلغت خصال الفطرة المدة القصوى، مر معنا قريبا في خصال الفطرة أن أعلى مدة تترك بها الأشعار والأظفار إلى 40 يوما. فأحيانا يأتيك سؤال ويقول لك قائل: أنا الآن في هذه الأيام مضت على أظفاري وعلى شاربي وعلى شعري العانة 40 يوما، كيف أفعل الآن؟ أنا قد مضت 40 يوم، الآن وصلت 40. فيقال ماذا؟ يقال: لا، استمر، لا تقص شيء، استمر ولا تقص شيئا حتى تضحي. إذا كنت من المضحين لا تأخذ شيئا، لأن لك يا عبد الله فرصة قبل ذلك، كانت قبل هلال ذي الحجة حالك كحال من؟ كحال المحرم، حالك كحال المحرم قبل الإحرام، لك فرصة تدخل الميقات فتصفي نفسك، هذه آخر مرحلة تصفي نفسك، ثم تدخل إلى ماذا؟ إلى الإحرام فتحج أو تعتمر وأنت على حالتك، فلا تأخذ في فترة إحرامك لا من ظفرك ولا من شعرك، وهكذا قل وأنت يا عبد الله في مسألة العشر من ذي الحجة، قبل دخول العشر وقبل رؤية الهلال أنت في سعة، قص ونظف وصفي نفسك، فإذا دخلت العشر الأمر في ذلك سهل. أما أنك تترك هذا كله ثم إذا جاءت العشر تشتكي وتقول قد دخلت علي المدة القصوى لإزالة خصال الفطر، قل لا، اصبر واستمر، واستمر يا عبد الله حتى تنقضي هذه الأيام العشر. مسألة أخيرة إخواني في الله، وهي ما هي الحكمة، ما هي الحكمة لأن الذي يضحي يبقي على شعره وأظفاره؟ تنوعت عبارات العلماء في ذلك، منهم من قال تشبها بالحاج الذي في بيت الله الحرام أن تأتسي به يا أيها المضحي، فإذا شرع الله للمضحي، إذا شرع الله للحاج والمعتمر الهدي، فإن الله شرع لك الأضحية وجعلك أعمال كأعمال الحاج، فكما أن الحاج لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره فأنت كذلك، فلك أسوة في الحجاج وهذه فضيلة لك ليس لغيرك، فلا يأتيك الحسد يقول لما هؤلاء يقصون ويتمتعون بالقص والغسل والحلق وأنا ماسك وأنا لا أخذ شيء؟ قل لا فرق يا عبد الله، هذه ليست عقوبة من الله لك، لا هذه ليست عقوبة بل هذه مزية، هذه مزية من الله لك، جعلك الله كأن بدنك هنا وروحك في بيت الله الحرام، فكأنك حاج لكن في بلدك، هذه مزية، لا تجعل هذه عقوبة وأن هذه تضيق على الشخص، لا، بل هذه من الله عز وجل فرصة ومزية أن الله جعلك بهذه المسألة. كذلك قال علماء الحكمة الثانية كما استظهر جماعة كثير من العلماء، أنك يا عبد الله في هذه الحال بشرى بأن الله عز وجل إن أعتقك من النار يعتقك جميعا بشعرك وظفرك وأظفارك وجلدك بكمالك وتمامك، يعتقك الله من النار، يعتقك الله من النار، وهذه ما سيتسلى بها المضحي، يتسلى بها المضحي، فما كان من شعره الذي أبقاه وما كان من أظفاره الذي تركها وما كان من باقي شعر جسده كله تركه على حالتها، فإنك إن قمت بالأضحية فحينها يعتقك الله من النار بكامل جسدك الذي تركته لله، تركته لله، فهذه كذلك بشرى عظيمة، فاحمد الله يا عبد الله يا أيها المضحي أن سن الله عز وجل لنا مثل هذه الشرائع. فهذه مسائل، وبقي كذلك مسائل متعلقة بالأضاحي تترك إن شاء الله في درس غد، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.